بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله في كتاب النكاح: باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صفحتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى. متفق عليه. وفي لفظ متفق عليه: نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى، رواه أحمد.
أن تنكح،
لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى، رواه أحمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشروط في النكاح: الأصل في الشروط أن يوفى بها ما لم تكن مخالفة للشرع، فإذا اشترطت المرأة أو أولياؤها شروطا لا تحرمها الشريعة وجب الوفاء بها، كأن تشترط المرأة بيتا شرعيا أو سكن في مكان معين، وجب الوفاء بالشرط الذي لا يخالف الشرع. وهناك شروط لا تقرها الشريعة، منها ما جاء ذكره في هذا الحديث: أن تشترط المرأة المخطوبة على الرجل أن يطلق زوجته، وهذا فيه ضرر على الأخرى ويتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكونها تشترط طلاق زوجة في عصمة زوجها وإلا ترفض، أمر محرم ولا يجب الوفاء بمثل هذا الشرط. وإن فرض أنه يقبله لكن لا يجب الوفاء به لما فيه من الضرر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتكفأ ما في صحفتها. وهناك شروط لا ينبغي اشتراطها، لكن إن قبلها الزوج وجب الوفاء بها، لأن الأصل أن الرجل إذا تزوج المرأة أن تكون المرأة في طاعته ما لم يأمرها بمحرم. فإذا سكن في مكان سكنت معه، وإذا انتقلت معه، وإذا تحول إلى جهة أخرى تكون في طاعته، بل وطاعته طاعتها له أعظم من طاعتها لأبويها. فإذا اشترطت المرأة على الزوج أن تسكن في دار أهلها أو في مكان معين ورضي بهذا الشرط، فوجب الوفاء به لأنه لا يلحق الآخر ضرر بذلك، فإن لحقه ضرر بالسكنة في مكان معين فتخير المرأة بين طاعة زوجها وبين الوفاء لها بالشرط الذي اشترطته. وأما موضوع الخطبة على الخطبة، خطبة الرجل على خطبة أخيه، فهو لا يجوز، ولكن لا ينهى عنه حتى تقبل خطبة الأول. إذا خطب رجل امرأة وقبل خطبته ورضي الأولياء والمرأة، لا يجوز لأحد أن يأتي فيخطب على خطبة الأول لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولما فيه من الضرر وغمط حق الناس والاعتداء والبغي. فإذا خطب ولم تقبل خطبته وخطب الآخر وقبلت فلا يكون من هذا القبيل، لا حرج.
شيخ في الحديث هنا يقول فإنما رزقها على الله تعالى.
رزقها على الله تعالى الثانية، رزقها على الله تعالى، فلا حاجة أن تطلب طلاق الأولى
لكن
لتنفرد بالزوج بعطائه وبنفقته
معروف أن المرأة يحمل هذا الغيرة فقط، يعني ليس الرزق.
ربما تعلل بأن يعني تريد أن تستأثر بالنفقة وبكل فعل.
باب نكاح الزاني والزانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني المجنود لا ينكح إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود. الزاني المجنود لا ينكح إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، قال فاستأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها، فقرأ عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، رواه أحمد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته، قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا، قال فسكت عني فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها، رواه أبو داود والنسائي والترمذي.
هذه النصوص في بيان حكم نكاح الزانية، والأمر فيها ما قاله الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. إذا عرفت المرأة بالزنا وأنها تسافح، سواء تأخذ الأجرة على زناها أو لا تأخذ الأجرة على زناها، فلا يجوز لأحد من المؤمنين أن يتقدم لخطبتها إلا بشرط التوبة. إذا وجدت منها التوبة الصادقة وحل العفاف محل العفر والفجر، جاز للمؤمن أن يتزوجها، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وكانت مسلمة زانية فتابت من الزنا توبة نصوحا. قالوا وتعرف توبتها بالمراودة فتمتنع، أن يراودها على الزنا، فإن ظهر امتناعها ورفضت فإن توبتها صادقة. للمؤمن أن يتزوجها، لأنها تحولت من حال الفجور والزنا إلى حال العفاف، فجاز له أن يتزوجها ولا حرج. أما إذا بقيت على عادتها أو كان أمرها مجهولا لا يدرى هل تابت أم لا، فلا يجوز للمؤمن أن يقدم على زواجها أبدا. ومثلها الرجل إذا كان من أهل الزنا وخطب امرأة مؤمنة عفيفة، فلا يجوز لها أن ترضى وتقبل خطبته حتى يظهر منه العفاف ورفض الزنا الذي كان عليه. فمتى صدق في التوبة وظهر عفافه جاز لها أن تقبل منه وأن تتزوج به، لأنه انتقل من حال إلى حال. لا، هو الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، بيان للواقع. ولا يبيح، لا يبيح للمشرك الشرك الأكبر أن ينكح زانية مسلمة، لا يبيح له الشرع، لا، وإنما هو بيان للواقع، لأن هذا الجنس يميل إلى هذا الجنس، الزاني يميل إلى نكاح الزانية، فإذا وطئها صار سمي زانيا وسميت زانية، والمشرك ينكح المشركة، فهو بيان للواقع، لا إذن للمشرك أن ينكح المرأة الزانية المسلمة.
باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، رواه الجماعة. وفي رواية أنها أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، رواه الجماعة إلا ابن ماجة والترمذي ولأحمد والبخاري والترمذي من حديث جابر مثل اللفظ الأول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع. وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، رواهما الدارقطني. قال البخاري: وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. الحديث الأول نهى النبي صلى الله عليه وسلم،
الحديث صريح وهو مما انفردت به السنة عن القرآن، النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولما في ذلك من أسباب القطيعة بين الأرحام، والمراد بها عمتها وخالتها من النسب، وكذلك من الرضاع على الصحيح. فلا يجمع بين المرأة وعمتها أي أخت أبيها، ولا بين المرأة وخالتها أخت أمها، لما في ذلك من القطيعة. نعم.
حديث الآخر عن ابن عباس أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع. أنه عن ابن عباس أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع.
تكلم على هذا
هنا قوله وجمع عبد الله بن جعفر، الحديث الثاني يقول: هذا وصله البغوي في الجعديات، وسعيد بن منصور من وجه آخر، وبنت علي هي زينب، وامرأته هي ليلى بنت مسعود النهشلية، وفي رواية سعيد بن منصور أن بنت علي هي أم كلثوم بنت فاطمة، ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم، لأنه تزوجهما عبد الله بن جعفر واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته، وقد وقع مبينا عند ابن سعد. وحكى البخاري عن ابن سيرين أنه قال: لا بأس به، يعني الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها. ووصله سعيد بن منصور بسند صحيح، والأثر عن الرجل الذي من أهل مصر، أخرجه أيضا ابن أبي شيبة مطولا من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد الذي أن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته أي من غيرها، قال أيوب: فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأسا. وقال: نبئت أن رجلا بمصر اسمه جبلة جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها. وروى البخاري عن الحسن البصري أنه كرهه مرة ثم قال: لا بأس به، ووصله الدارقطني. وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه كرهه، وعن سليمان بن يسار ومجاهد والشعبي أنهم قالوا: لا بأس به. واعتبرت الهادوية في الجمع المحرم أن يكون بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر من الطرفين، وزوجة الرجل وابنته من غيرها التحريم إنما هو من طرف واحد، لأن لو فرضنا البنت رجلا حرمت عليه امرأة أبيه، بخلاف ما لو فرضنا امرأة الأب رجلا فإنه أجنبي عن البنت ضرورة فتحل له. وحكى البخاري عن الحسن بن الحسن بن علي أنه جمع بين ابنتي عم، قال: وكره جابر بن زيد القطيعة، وليس فيه تحريم لقوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وحكى في الفتح عن ابن المنذر أنه قال: لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح. قال:
إذن الآن عندنا مسألتان: المسألة الأولى جواز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها غير أمها، لا حرج في ذلك، صورة أن يتزوج رجل ابنة رجل وله زوجة أخرى طلقها أو مات عنها، لزوج ابنته أن يتزوج المرأة الأخرى، لا حرج. واضح الصورة ولا لا؟
عادة،
يعني رجل تزوج بنت رجل عنده زوجتان، تزوج بابنته، رجل تزوج بابنته، ثم الزوجة الثانية طلقها أو مات عنها، لهذا الذي تزوج بابنة الرجل له أن يتزوج زوجته التي من غير أمها سواء طلقها أو مات عنها، لا حرج.
هي عمة البنت،
عمتها
من ناحية المصاهرة، يعني
من ناحية المصاهرة عمتها من زوجة أبيها،
زوجة أبيها، نعم،
لا حرج في ذلك. والمسألة الثانية بنتي العم أو بنتي الخال وما شاكل ذلك، لا حرج في الجمع، إنما جاء النهي عن الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وما سوى ذلك فقد قال الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تمتغوا بأموالكم محصنين غير مسافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البيهقي في باب القول في الإيمان بالقدر: وأخبرنا علي
الموضوع اللي بعده.
باب القول في خلق الأفعال. قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. فدخل فيه الأعيان والأفعال من الخير والشر. وقال: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء. فنفى أن يكون خالق غيره، ونفى أن يكون شيء سواه غير مخلوق. فلو كانت الأفعال غير مخلوقة لكان الله سبحانه خالق بعض الأشياء دون جميعها. وهذا خلاف الآية. ومعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان. فلو كان الله خالق الأعيان والناس خالقي الأفعال لكان خلق الناس أكثر من خلقه، ولكانوا أتم قوة منه وأولى بصفة المدح من ربهم سبحانه. ولأن الله تعالى قال: والله خلقكم وما تعملون، فأخبر أن أعمالهم مخلوقة لله عز وجل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى، حدثنا يونس بن شيبان عن قتادة في قوله: أتعبدون ما تنحتون؟ قال: الأصنام. والله خلقكم وما تعملون. قال: خلقكم وخلق ما تعملون بأيديكم. قلنا: ولأن الله تعالى قال: وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فامتدح بالقولين جميعا. فكما لا يخرج شيء من علمه لا يخرج شيء غيره من خلقه. ولأنه قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق. فأخبر أن قولهم وسرهم وجهرهم خلقه وهو بجميع ذلك عليم. وقال: وأنه هو أضحك وأبكى، كما قال: وأنه هو أمات وأحيا. فكما كان مميتا محييا بأن خلق الموت والحياة، كان مضحكا مبكيا بأن خلق الضحك والبكاء. وقد يضحك الكافر سرورا بقتل المسلمين وهو منه كفر، وقد يبكي حزنا بظهور المسلمين وهو منه كفر. فثبت أن الأفعال كلها خيرها وشرها صادرة عن خلقه وإحداثه إياها. ولأنه قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فسلب عنهم فعل القتل والرمي والزرع مع مباشرتهم إياه، وأثبت فعلها لنفسه ليدل بذلك على أن المعنى المؤثر في وجودها بعد عدمها هو إيجاده وخلقه، وإنما وجدت من عباده مباشرة تلك الأفعال بقدرة حادثة أحدثها خالقنا عز وجل على ما أراد. فهي من الله سبحانه خلق، على معنى أنه هو الذي اخترعها بقدرته القديمة، وهي من عباده كسب، على معنى تعلق قدرة حادثة بمباشرتهم التي هي أكسابهم. ووقوع هذه الأفعال أو بعضها على وجوه تخالف قصد مكتسبها يدل على موقع أوقعها على ما أراد غير مكتسبها، وهو الله ربنا خلقنا وخلق أفعالنا لا شريك له في شيء من خلقه، تبارك الله رب العالمين. قال شيخ الإسلام، يقول المحقق: قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في شرح هذه العبارة: وتوضيح ذلك أن العبد إذا صلى وصام وعمل الخير أو شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء، وفعله المذكور بلا ريب وواقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل غير مجبور على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل. وكما أن هذا هو الواقع فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها صالحها وسيئها إلى العباد، وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم محمودون عليها إن كانت صالحة ومثابون عليها، ومذمومون إن كانت سيئة ومعاقبون عليها. فقد تبين بهذا واتضح أنها واقعة منهم وباختيارهم، وأنهم إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا تركوا، وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة. ومع ذلك فإذا أردت أن تعرف أنها كذلك واقعة منهم واعترض معترض وقال: كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة؟ فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ فسيكون الجواب: وقعت بقدرتهم وإرادتهم، وهذا يعترف به كل أحد. ويقال أيضا: إن الله خلق قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم، وهو الذي خلق ما تقع به الأفعال كما أنه هو الخالق للأفعال. وهذا هو الذي يحل الإشكال، وبه يتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. انتهى بتصرف.
خلاصة هذا البحث، وهو بحث مهم لا سيما لطلبة العلم، خلاصته أن الله عز وجل الذي خلق الذوات، خلق الأعيان كلها، لم يشركه في خلقه أحد، خلق أفعالهم وكافة أعمالهم خيرها وشرها، وأوجد فيهم القدرة والاختيار، وأوضح لهم السبيل، وأمرهم بفعل الخير ونهاهم عن فعل الشر، وأقدرهم على فعل الخير وأقدرهم على فعل الشر، ولكنه أمرهم ونهاهم ووعدهم على فعل الخير بالثواب وعلى فعل الشر بالعقاب. لذا معتقد أهل السنة والجماعة أن الله خالق العبد وخالق جميع أفعاله القليل والكثير، والظاهر والخفي مخلوق لله عز وجل. برهان ذلك قول الله: والله خلقكم وما تعملون، أي والذي تعملونه من خير وشر. وعند هذا البحث انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول طائفة هالكة يقال لها القدرية، وهم نفاة القدر الذين قالوا لا قدر، أي إن الله لم يقدر خيرا ولا شرا، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه الخير والشر. فهؤلاء جعلوا مع الله خالقين متعددين لا حصر لهم عند البشر، أي كل واحد يخلق فعل نفسه، فجعلوا مع الله خالقين متعددين، فانطبق عليهم أنهم جعلوا مع الله شركاء. وسميت هذه الفرقة الهالكة مجوس الأمة، مجوس أمة محمد عليه الصلاة والسلام، تشبيها لهم بالمجوس الذين قالوا بخالقين، قالوا إن للكون خالقين، خالق للخير وخالق للشر، خالق الخير النور عندهم وخالق الشر الظلمة، هكذا تخبطا. فجاءت هذه الفرقة من أمة محمد فقالوا بخالقين متعددين مع الله، ونقول من أمة محمد أي أمة الدعوة، لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام قسمان: أمة دعوة وأمة إجابة. وأمة الإجابة مأخوذة من أمة الدعوة، أمة الدعوة هم الذين بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهم على وجه الأرض إلى يوم القيامة، كلهم أمة الدعوة. فمن استجاب منهم لرسالته وما جاء به سمي من أمة الإجابة، ومن أبى كالكفار اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم ممن أبوا أن ينقادوا بالشريعة شريعة محمد عليه الصلاة والسلام يسمون أمة الدعوة. وأمة الإجابة هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفسرت الجماعة في حديث آخر بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الطائفة الناجية، واثنتان وسبعون فرقة من أمة الإجابة فرق هالكة في النار، وهم على قسمين: منهم من يكون في النار خالدا مخلدا لا خروج له منها دائما وأبدا، وهم الذين خرجوا من دائرة الإسلام بالكفر الأكبر والشرك الأكبر أو النفاق الاعتقادي أو الإلحاد المخرج من ملة الإسلام. وقسم منهم عصاة من أمة الإجابة، قسم يستحقون النار بمعاصيهم ولكنهم ما خرجوا من دائرة الإسلام، فهم تحت المشيئة الإلهية، تحت مشيئة الله عز وجل. من شاء أن يعذبه منهم بقدر جريمته فهو الحكيم، ومن شاء أن يعفو عنهم بفضله ورحمته فهو الرحيم. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. المهم أن هذه الطائفة التي تسمى القدرية نفاق القدر، قالوا إن الله لم يقدر خيرا ولا شرا، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه سواء كان خيرا أو شرا. وهؤلاء الغلاة تحتهم طائفة من القدرية قالوا: لا، الله يخلق الخير ولا يخلق الشر. يعني تأدبا في نظرهم قالوا: إن الله يخلق الخير ولكنه لا يخلق الشر، فنفوا عن الله عز وجل أفعاله الثابتة بنص الكتاب والسنة، وجعلوا معه شركاء يخلقون كخلقه، وكذبوا في ذلك. فالله كما قال عن نفسه: الله خالق كل شيء وكل من أدوات العموم خير وشر. وكلا الطائفتين في ضلال، هذا طرف. والطرف الثاني طائفة هالكة أيضا تسمى المجبرة وتسمى الجبرية. هؤلاء غلوا في إثبات نسبة الأفعال إلى الله، فسلبوا العبد كل قدرة وإرادة، فقالوا: الفاعل في الحقيقة هو الله للخير والشر، والعبد لا يخلق لا يفعل شيئا، لا يقدر على شيء ولا يفعل شيئا، وما فعله ونسب إليه من الخير والشر فهو مجاز، نسبته إليه نسبة مجازية لا حقيقية. الفاعل قالوا: الفاعل في الحقيقة هو الله، فنسبوا إلى الله ما لا يجوز لهم نسبته إليه. فالله عز وجل وإن كان خالقا للشر فإنه لا يرضى الشر، لا يرضى الشر ولا يأمر به ولا يقر عليه، كما قال عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إذن فقولهم العبد مجبور يلزم منه رفع اللوم عن كل عاصي، عن الكافر وعن المنافق وعن المجرم وعن الزاني وعن كل عاصي، معناه مرفوع اللوم عنهم. لما؟ لأن الله جبرهم على فعل المعصية ثم يعذبهم على ذلك، ويلزم منهم من قولهم أن الله يعذب العباد ظلما يظلمهم. لما؟ قالوا لأنه هو الذي جبرهم، جبر الكافر أن يكون كافرا لأنه قدر عليه، وجبر الزاني أن يكون زانيا والمجرم مجرما ونحو ذلك من اللوازم التي تلزم على قولهم. وإن كانت الجبرية لا تستطيع أن تصرح أن تقول إن الله يظلم العباد، ما يقدرون، لأنه سيرد عليهم الأمي أن الله ما جبر أحد، مردود معتقدهم بالشرع وبالعقل وبالحس وبالفطرة، لا تجد إنسان عنده عقل يقول إن الله يظلم العباد. قال الله عز وجل وما ربك بظلام من ذي العبيد، أي بذي ظلم لهم. وقال سبحانه وما الله يريد ظلما للعباد. وقال الله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال في حق المؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا زيادة في سيئاته ولا نقص من حسناته، لا يخاف ظلما ولا هضما. فبطل قول الطائفة الهالكة الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور، وضربوا له مثلا فقالوا إن مثل العبد كمثل الشجرة تأتي عليها الرياح فتميلها، تميلها يمنة ويسرة وكذا بدون اختيار، يعني تميل الشجرة كذا وكذا. قالوا المكلف مثلها مثل الشجرة، وقالوا هو كالهاو من أعلى إلى أسفل بأي شيء يتشبث بغير شيء. هكذا ضربوا الأمثال، وهو أمثال باطلة لا يجوز أن تضرب لله سبحانه وتعالى في أفعاله وخلقه وتقديره واختياره. فظهر بطلان، الطائفة الأولى اللي هي القدرية، والطائفة الثانية في الطرف الثاني الجبرية. واستقام مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحق أهل الكتاب والسنة، وهم الذين قالوا واعتقدوا إن نسبة الخير والشر إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا وتقديرا، ونسبة الخير والشر إلى العبد فعلا وكسبا باختياره، يفعل الخير باختياره وبفضل الله ورحمته، ويفعل الشر باختياره وبحكمة الله وبعدله. إذا نسبة أفعال الخير والشر إلى الله عز وجل تقدير، أي قدر الله ذلك وخلق الله ذلك، ونسبتهما إلى العباد فعلا وكسبا، وعلى ذلك يترتب الجزاء على الخير والشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالمؤمن يعتقد أنه إن فعل خيرا أو شرا فإن الله قد قدره وكتبه في الأزل ولا بد أن يفعله، ولكنه لا يرفع اللوم عن نفسه إذا فعل الشر، لا يرفع اللوم عن نفسه فيقول قدر الله علي فلا حرج، بل يعذبه الله الذي أعطاه القدرة والاختيار ومكنه بالوسائل التي يعمل بها الخير ويعمل بها الشر. وقال له في محكم التنزيل أمره بفعل الخير ونهاه عن فعل الشر، كما قال سبحانه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، باختياره وبقدر الله، بقدر الله النافذ في كل شيء، ولكن العبد مختار. أرأيت إن قدمت عليك الصلاة صلاة الفجر فتأتي على الخلق، أعطى الله العبد قدرة أن يصلي الفجر إيمانا بما أوجب الله عليه وتقربا إلى الله، وأعطاه القدرة أن يترك ويرفض، فإن صلى فبفضل الله وتوفيقه له ثم بفعله وكسبه له الجزاء الحسن، وإن لم يصلي فبعدل الله وحكمته ترك وبفعله لأنه هو الذي ترك ذلك عمدا واختيارا وقد أعطاه القدرة على فعل الخير وفعل الشر. وهذا هو المعتقد الصحيح في هذا الباب والله أعلم.
جماعة تظهرون شيخ، جماعة تظهرون
وهذه الأسئلة
خليها بكرة، كثير الأسئلة خليها بكرة،
كثير تأجل قل له
إن شاء الله الإجابة على الأسئلة في غدا إن شاء الله. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله في كتاب النكاح: باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صفحتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى، متفق عليه. وفي لفظ متفق عليه: نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى، رواه أحمد.
أن تنكح،
لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى، رواه أحمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشروط في النكاح، الأصل في الشروط أن يوفى بها ما لم تكن مخالفة للشرع، فإذا اشترطت المرأة أو أولياؤها شروطا لا تحرمها الشريعة وجب الوفاء بها، كأن تشترط المرأة بيتا شرعيا أو سكن في مكان معين، وجب الوفاء بالشرط الذي لا يخالف الشرع وهناك شروط لا تقرها الشريعة، منها ما جاء ذكره في هذا الحديث، أن تشترط المرأة المخطوبة على الرجل أن يطلق زوجته، وهذا فيه ضرر على الأخرى ويتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكونها تشترط طلاق زوجة في عصمة زوجها وإلا ترفض، أمر محرم ولا يجب الوفاء بمثل هذا الشرط. وإن فرض أنه يقبله لكن لا يجب الوفاء به لما فيه من الضرر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتكفأ ما في صحبتها. وهناك شروط لا ينبغي اشتراطها، لكن إن قبلها الزوج وجب الوفاء بها، لأن الأصل أن الرجل إذا تزوج المرأة أن تكون المرأة في طاعته ما لم يأمرها بمحرم. فإذا سكن في مكان سكنت معه، وإذا انتقلت معه، وإذا تحول إلى جهة أخرى تكون في طاعته، بل وطاعته طاعتها له أعظم من طاعتها لأبويها. فإذا اشترطت المرأة على الزوج أن تسكن في دار أهلها أو في مكان معين ورضي بهذا الشرط فوجب الوفاء به، لأنه لا يلحق الآخر ضرر لذلك. فإن لحقه ضرر بالسكنة في مكان معين فتخير المرأة بين طاعة زوجها وبين الوفاء لها بالشرط الذي اشترطته. وأما موضوع الخطبة على الخطبة، خطبة الرجل على خطبة أخيه، فهو لا يجوز، ولكن لا ينهى عنه حتى تقبل خطبة الأول. إذا خطب رجل امرأة وقبلت خطبته ورضي الأولياء والمرأة، لا يجوز لأحد أن يأتي فيخطب على خطبة الأول، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولما فيه من الضرر وغمط حق الناس والاعتداء والبغي. فإذا خطب ولم تقبل خطبته وخطب الآخر وقبلت فلا يكون من هذا القبيل، لا حرج.
شيخ في الحديث هنا يقول: فإنما رزقها على الله تعالى.
رزقها على الله تعالى الثانية رزقها على الله تعالى، فلا حاجة أن تطلب طلاق الأولى،
لكن
لتنفرد بالزوج بعطائه وبنفقته.
معروف أن المرأة يحمل هذا الغيرة فقط، يعني ليس الرزق.
ربما تعلل بأن يعني تريد أن تستأثر بالنفقة وبكل شيء.
باب نكاح الزاني والزانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود.
الزاني
المجنود لا ينكح إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، قال فاستأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها، فقرأ عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، رواه أحمد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته، قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا، قال فسكت عني فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها، رواه أبو داود والنسائي والترمذي.
هذه النصوص في بيان حكم نكاح الزانية والأمر فيهما قاله الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. إذا عرفت المرأة بالزنا وأنها تسافح، سواء تأخذ الأجرة على زناها أو لا تأخذ الأجرة على زناها، فلا يجوز لأحد من المؤمنين أن يتقدم لخطبتها إلا بشرط التوبة. إذا وجدت منها التوبة الصادقة وحل العفاف محل العفر والفجر، جاز للمؤمن أن يتزوجها، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وكانت مسلمة زانية فتابت من الزنا توبة نصوحا. قالوا: وتعرف توبتها بالمراودة فتمتنع، أي يراودها على الزنا، فإن ظهر امتناعها ورفضت فإن توبتها صادقة للمؤمن أن يتزوجها، لأنها تحولت من حال الفجور والزنا إلى حال العفاف، فجاز له أن يتزوجها ولا حرج. أما إذا بقيت على عادتها أو كان أمرها مجهولا لا يدرى هل تابت أم لا، فلا يجوز للمؤمن أن يقدم على زواجها أبدا. ومثلها الرجل إذا كان من أهل الزنا وخطب امرأة مؤمنة عفيفة، فلا يجوز لها أن ترضى وتقبل خطبته حتى يظهر منه العفاف ورفض الزنا الذي كان عليه. فمتى صدق في التوبة وظهر عفافه جاز لها أن تقبل منه وأن تتزوج به، لأنه انتقل من حال إلى حال. لا، هو الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، بيان للواقع، ولا يبيح للمشرك الشرك الأكبر أن ينكح زانية مسلمة، لا يبيح له الشر، لا، وإنما هو بيان للواقع، لأن هذا الجنس يميل إلى هذا الجنس، الزاني يميل إلى نكاح الزانية، فإذا وطئها صار سمي زانيا وسميت زانية، والمشرك ينكح المشركة، فهو بيان للواقع لا إذن، للمشرك أن ينكح المرأة الزانية المسلمة.
باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، رواه الجماعة. وفي رواية نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، رواه الجماعة إلا ابن ماجة والترمذي ولأحمد والبخاري والترمذي من حديث جابر مثل اللفظ الأول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع. وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبرة أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، رواهما الدارقطني. قال البخاري: وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي.
الحديث الأول
نهى النبي صلى الله عليه وسلم،
الحديث صريح وهو مما انفردت به السنة عن القرآن، النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولما في ذلك من أسباب القطيعة بين الأرحام، والمراد بها عمتها وخالتها من النسب، وكذلك من الرضاع على الصحيح. فلا يجمع بين المرأة وعمتها أي أخت أبيها، ولا بين المرأة وخالتها أخت أمها، لما في ذلك من القطيعة. نعم.
الحديث الآخر عن ابن عباس أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع. أنه عن ابن عباس أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع.
تكلم على هذا الحديث.
هنا قوله وجمع عبد الله بن جعفر، الحديث الثاني. يقول: هذا وصله البغوي في الجعديات وسعيد بن منصور من وجه آخر، وبنت علي هي زينب، وامرأته هي ليلى بنت مسعود النهشلية. وفي رواية سعيد بن منصور أن بنت علي هي أم كلثوم بنت فاطمة، ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم، لأنه تزوجهما عبد الله بن جعفر واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته. وقد وقع مبينا عند ابن سعد، وحكى البخاري عن ابن سيرين أنه قال: لا بأس به، يعني الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها. ووصله سعيد بن منصور بسند صحيح، والأثر عن الرجل الذي من أهل مصر، أخرجه أيضا ابن أبي شيبة مطولا من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد الذي أن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته أي من غيرها. قال أيوب: فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأسا. وقال: نبئت أن رجلا بمصر اسمه جبلة جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها. وروى البخاري عن الحسن البصري أنه كرهه مرة ثم قال: لا بأس به. ووصله الدارقطني. وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه كرهه، وعن سليمان بن يسار ومجاهد والشعبي أنهم قالوا: لا بأس به. واعتبرت الهادوية في الجمع المحرم أن يكون بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر من الطرفين، وزوجة الرجل وابنته من غيرها التحريم إنما هو من طرف واحد، لأن لو فرضنا البنت رجلا حرمت عليه امرأة أبيه، بخلاف ما لو فرضنا امرأة الأب رجلا فإنه أجنبي عن البنت ضرورة فتحل له. وحكى البخاري عن الحسن بن الحسن بن علي أنه جمع بين ابنتي عم، قال: وكره جابر بن زيد القطيعة. وليس فيه تحريم لقوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وحكى في الفتح عن ابن المنذر أنه قال: لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح. قال:
إذن الآن عندنا مسألتان. المسألة الأولى: جواز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها غير أمها لا حرج في ذلك. صورة أن يتزوج رجل ابنة رجل وله زوجة أخرى طلقها أو مات عنها، لزوج ابنته أن يتزوج المرأة الأخرى لا حرج. واضح الصورة ولا لا؟
هذا
يعني رجل تزوج بنت رجل عنده زوجتان، تزوج بابنته، رجل تزوج بابنته ثم الزوجة الثانية طلقها أو مات عنها، لهذا الذي تزوج بابنة الرجل له أن يتزوج زوجته التي من غير أمها سواء طلقها أو مات عنها لا حرج.
هي عمة البنت،
عمة
من ناحية المصاهرة يعني.
من ناحية المصاهرة عمتها من زوجة أبيها،
زوجة أبيها
لا حرج في ذلك. والمسألة الثانية بنتي العم أو بنتي الخال وما شاكل ذلك لا حرج في الجمع، إنما جاء النهي عن الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وما سوى ذلك فقد قال الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تمتغوا بأموالكم محصنين غير مسافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البيهقي في باب القول في الإيمان بالقدر وأخبرنا
عن الموضوع اللي بعده.
باب القول في خلق الأفعال، قال الله عز وجل ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فدخل فيه الأعيان والأفعال من الخير والشر. وقال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء، فنفى أن يكون خالق غيره ونفى أن يكون شيء سواه غير مخلوق، فلو كانت الأفعال غير مخلوقة لكان الله سبحانه خالق بعض الأشياء دون جميعها، وهذا خلاف الآية. ومعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان، فلو كان الله خالق الأعيان والناس خالقي الأفعال لكان خلق الناس أكثر من خلقه، ولكانوا أتم قوة منه وأولى بصفة المدح من ربهم سبحانه، ولأن الله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون، فأخبر أن أعمالهم مخلوقة لله عز وجل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى حدثنا يونس بن شيبان عن قتادة في قوله أتعبدون ما تنحتون قال الأصنام والله خلقكم وما تعملون، قال خلقكم وخلق ما تعملون بأيديكم. قلنا ولأن الله تعالى قال وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم فامتدح بالقولين جميعا، فكما لا يخرج شيء من علمه لا يخرج شيء غيره من خلقه، ولأنه قال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق، فأخبر أن قولهم وسرهم وجهرهم خلقه وهو بجميع ذلك عليم، وقال وأنه هو أضحك وأبكى كما قال وأنه هو أمات وأحيا،
فكما كان مميتا محييا بأن خلق الموت والحياة كان مضحكا مبكيا بأن خلق الضحك والبكاء. وقد يضحك الكافر سرورا بقتل المسلمين وهو منه كفر، وقد يبكي حزنا بظهور المسلمين وهو منه كفر. فثبت أن الأفعال كلها خيرها وشرها صادرة عن خلقه وإحداثه إياها، ولأنه قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فسلب عنهم فعل القتل والرمي والزرع مع مباشرتهم إياه، وأثبت فعلها لنفسه ليدل بذلك على أن المعنى المؤثر في وجودها بعد عدمها هو إيجاده وخلقه، وإنما وجدت من عباده مباشرة تلك الأفعال بقدرة حادثة أحدثها خالقنا عز وجل على ما أراد، فهي من الله سبحانه خلق، على معنى أنه هو الذي اخترعها بقدرته القديمة، وهي من عباده كسب على معنى تعلق قدرة حادثة بمباشرتهم التي هي أكسابهم. ووقوع هذه الأفعال أو بعضها على وجوه تخالف قصد مكتسبها يدل على موقع أوقعها على ما أراد غير مكتسبها، وهو الله ربنا خلقنا وخلق أفعالنا لا شريك له في شيء من خلقه، تبارك الله رب العالمين. قال شيخ الإسلام، يقول المحقق: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في شرح هذه العبارة: وتوضيح ذلك أن العبد إذا صلى وصام وعمل الخير أو شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء، وفعله المذكور بلا ريب وواقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أنه غير مجبور على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل. وكما أن هذا هو الواقع فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد، وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم محمودون عليها إن كانت صالحة ومثابون عليها، ومذمومون إن كانت سيئة ومعاقبون عليها. فقد تبين بهذا واتضح أنها واقعة منهم وباختيارهم، وأنهم إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا تركوا، وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة. ومع ذلك فإذا أردت أن تعرف أنها كذلك واقعة منهم واعترض معترض وقال: كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة؟ فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ فسيكون الجواب: وقعت بقدرتهم وإرادتهم، وهذا يعترف به كل أحد. ويقال أيضا: إن الله خلق قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم، وهو الذي خلق ما تقع به الأفعال كما أنه هو الخالق للأفعال. وهذا هو الذي يحل الإشكال، وبه يتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. انتهى بتصرف.
خلاصة هذا البحث، وهو بحث مهم لا سيما لطلبة العلم، خلاصته أن الله عز وجل الذي خلق الذوات، خلق الأعيان كلها، لم يشركه في خلقه أحد، خلق أفعالهم وكافة أعمالهم خيرها وشرها، وأوجد فيهم القدرة والاختيار، وأوضح لهم السبيل، وأمرهم بفعل الخير ونهاهم عن فعل الشر، وأقدرهم على فعل الخير وأقدرهم على فعل الشر، ولكنه أمرهم ونهاهم ووعدهم على فعل الخير بالثواب وعلى فعل الشر بالعقاب. لذا معتقد أهل السنة والجماعة أن الله خالق العبد وخالق جميع أفعاله القليل والكثير، والظاهر والخفي مخلوق لله عز وجل. برهان ذلك قول الله: والله خلقكم وما تعملون، أي والذي تعملونه من خير وشر. وعند هذا البحث انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول طائفة هالكة يقال لها القدرية، وهم نفاة القدر الذين قالوا لا قدر، أي إن الله لم يقدر خيرا ولا شرا، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه الخير والشر. فهؤلاء جعلوا مع الله خالقين متعددين لا حصر لهم عند البشر، أي كل واحد يخلق فعل نفسه، فجعلوا مع الله خالقين متعددين، فانطبق عليهم أنهم جعلوا مع الله شركاء. وسميت هذه الفرقة الهالكة مجوس الأمة، مجوس أمة محمد عليه الصلاة والسلام، تشبيها لهم بالمجوس الذين قالوا بخالقين، قالوا إن للكون خالقين، خالق للخير وخالق للشر، خالق الخير النور عندهم وخالق الشر الظلمة، هكذا تخبطا. فجاءت هذه الفرقة من أمة محمد فقالوا بخالقين متعددين مع الله، ونقول من أمة محمد أي أمة الدعوة، لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام قسمان: أمة دعوة وأمة إجابة. وأمة الإجابة مأخوذة من أمة الدعوة، أمة الدعوة هم الذين بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهم على وجه الأرض إلى يوم القيامة، كلهم أمة الدعوة. فمن استجاب منهم لرسالته وما جاء به سمي من أمة الإجابة، ومن أبى كالكفار اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم ممن أبوا أن ينقادوا للشريعة شريعة محمد عليه الصلاة والسلام يسمون أمة الدعوة. وأمة الإجابة هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفسرت الجماعة في حديث آخر بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الطائفة الناجية، واثنتان وسبعون فرقة من أمة الإجابة فرق هالكة في النار، وهم على قسمين: منهم من يكون في النار خالدا مخلدا لا خروج له منها دائما وأبدا، وهم الذين خرجوا من دائرة الإسلام بالكفر الأكبر والشرك الأكبر أو النفاق الاعتقادي أو الإلحاد المخرج من ملة الإسلام. وقسم منهم عصاة من أمة الإجابة قسم يستحقون النار بمعاصيهم ولكنهم ما خرجوا من دائرة الإسلام فهم تحت المشيئة الإلهية، تحت مشيئة الله عز وجل. من شاء أن يعذبه منهم بقدر جريمته فهو الحكيم، ومن شاء أن يعفو عنهم بفضله ورحمته فهو الرحيم. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. المهم أن هذه الطائفة التي تسمى القدرية نفاة القدر، قالوا إن الله لم يقدر خيرا ولا شرا، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه سواء كان خيرا أو شرا. وهؤلاء الغلاة تحتهم طائفة من القدرية قالوا لا، الله يخلق الخير ولا يخلق الشر. يعني تأدبا في نظرهم قالوا إن الله يخلق الخير ولكنه لا يخلق الشر، فنفوا عن الله عز وجل أفعاله الثابتة بنص الكتاب والسنة، وجعلوا معه شركاء يخلقون كخلقه وكذبوا في ذلك. فالله كما قال عن نفسه الله خالق كل شيء وكل من أدوات العموم خير وشر. وكلا الطائفتين في ضلال، هذا طرف. والطرف الثاني طائفة هالكة أيضا تسمى المجبرة وتسمى الجبرية. هؤلاء غلوا في إثبات نسبة الأفعال إلى الله، فسلبوا العبد كل قدرة وإرادة، فقالوا الفاعل في الحقيقة هو الله للخير والشر، والعبد لا يخلق لا يفعل شيئا، لا يقدر على شيء ولا يفعل شيئا، وما فعله ونسب إليه من الخير والشر فهو مجاز، نسبته إليه نسبة مجازية لا حقيقية. الفاعل قالوا الفاعل في الحقيقة هو الله، فنسبوا إلى الله ما لا يجوز لهم نسبته إليه. فالله عز وجل وإن كان خالقا للشر فإنه لا يرضى الشر، لا يرضى الشر ولا يأمر به ولا يقر عليه، كما قال عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إذن فقولهم العبد مجبور يلزم منه رفع اللوم عن كل عاصي، عن الكافر وعن المنافق وعن المجرم وعن الزاني وعن كل عاصي، معناه مرفوع اللوم عنهم. لما؟ لأن الله جبرهم على فعل المعصية ثم يعذبهم على ذلك، ويلزم منهم من قولهم أن الله يعذب العباد ظلما يظلمهم. لما؟ قالوا لأنه هو الذي جبرهم، جبر الكافر أن يكون كافرا لأنه قدر عليه، وجبر الزاني أن يكون زانيا والمجرم مجرما ونحو ذلك من اللوازم التي تلزم على قولهم. وإن كانت الجبرية لا تستطيع أن تصرح أن تقول إن الله يظلم العباد، ما يقدرون، لأنه سيرد عليهم الأمي أن الله ما جبر أحد، مردود معتقدهم بالشرع وبالعقل وبالحس وبالفطرة. لا تجد إنسان عنده عقل يقول إن الله يظلم العباد. قال الله عز وجل وما ربك بظلام ذي العبيد، أي بذي ظلم لهم. وقال سبحانه وما الله يريد ظلما للعباد. وقال الله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال في حق المؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا زيادة في سيئاته ولا نقص من حسناته، لا يخاف ظلما ولا هضما. فبطل قول الطائفة الهالكة الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور، وضربوا له مثلا فقالوا إن مثل العبد كمثل الشجرة تأتي عليها الرياح فتميلها تميلها يمنة ويسرة وكذا بدون اختيار، يعني تميل الشجرة كذا وكذا. قالوا المكلف مثلها مثل الشجرة، وقالوا هو كالهاو من أعلى إلى أسفل بأي شيء يتشبث بغير شيء. هكذا ضربوا الأمثال، وهو أمثال باطلة لا يجوز أن تضرب لله سبحانه وتعالى في أفعاله وخلقه وتدبيره واختياره. فظهر بطلان الطائفة الأولى اللي هي القدرية، والطائفة الثانية في الطرف الثاني الجبرية، واستقام مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحق أهل الكتاب والسنة، وهم الذين قالوا واعتقدوا إن نسبة الخير والشر إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا وتقديرا، ونسبة الخير والشر إلى العبد فعلا وكسبا باختياره، يفعل الخير باختياره وبفضل الله ورحمته، ويفعل الشر باختياره وبحكمة الله وبعدله. إذا نسبة أفعال الخير والشر إلى الله عز وجل تقدير، أي قدر الله ذلك وخلق الله ذلك، ونسبتهما إلى العباد فعلا وكسبا. وعلى ذلك يترتب الجدل على الخير والشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالمؤمن يعتقد أنه إن فعل خيرا أو شرا فإن الله قد قدره وكتبه في الأزل ولا بد أن يفعله، ولكنه لا يرفع اللوم عن نفسه إذا فعل الشر، لا يرفع اللوم عن نفسه فيقول قدر الله علي فلا حرج، بل يعذبه الله الذي أعطاه القدرة والاختيار ومكنه بالوسائل التي يعمل بها الخير ويعمل بها الشر. وقال له في محكم التنزيل أمره بفعل الخير ونهاه عن فعل الشر، كما قال سبحانه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، باختياره وبقدر الله، بقدر الله النافذ في كل شيء. ولكن العبد مختار. أرأيت إن قدمت عليك الصلاة صلاة الفجر فتأتي على الخلق، أعطى الله العبد قدرة أن يصلي الفجر إيمانا بما أوجب الله عليه وتقربا إلى الله، وأعطاه القدرة أن يترك ويرفض، فإن صلى فبفضل الله وتوفيقه له ثم بفعله وكسبه له الجزاء الحسن، وإن لم يصلي فبعدل الله وحكمته ترك وبفعله، لأنه هو الذي ترك ذلك عمدا واختيارا وقد أعطاه القدرة على فعل الخير وفعل الشر. وهذا هو المعتقد الصحيح في هذا الباب، والله أعلم.
جماعة تظهرون شيخ، جماعة تظهرون.
وهذه الأسئلة
خليها بكرة كثير الأسئلة
خليها بكرة تأجل كله
إن شاء الله الإجابة على الأسئلة في غدا إن شاء الله.